قال ولا ربح ما لم يضمن. هذا الرابع الثالث، يعني ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح الذي لم يضمن، أي لم يدخل في ضمان الرابح، لم يدخل في ضمان الرابح. لماذا؟ لأنه إذا لم يدخل في ضمانك فربما يمانع الضامن الذي لم يسلمك الحق، يمانع في تسليمه، وحينئذ يكون في ذلك ضرر. مثاله: باع الإنسان طعاما اشتراه من زيد فباعه على عمرو قبل أن يستوفيه، فهنا لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه غير مضمون، إذ أن ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع لا يضمن، لا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا حصل ذلك. إذا حصل ذلك نزيدها إيضاحا: إذا اشتريت منك 100 صاع هذا البر اللي أمامنا، كل صاع بدرهم، إن كنته فهو في ضماني، وقبل أن أكيله في ضمان البائع. هذا البر هل هو لي للبائع؟ هو لي، ولكن ما دمت لم أكله فهو في ضمان البائع. طيب، لو بعته بربح قبل الكي لكان حراما، كما أن بيعه من الأصل حرام ويزداد حرمة إذا ربحت فيه. لماذا؟ لأنه ربما إذا علم البائع أني ربحت يمانع في تسليمه، لأن النفوس مجبولة على الحسد وعلى الظلم، فإذا رأى أني قد ربحت يمنع، وحينئذ يكون بيع ما لم يقدر على تسليمه. طيب، رجل في ذمته لي 100 صاع بر، فبعتها على شخص آخر، هل يجوز هذا البيع أو لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الدين الذي في ذمة المدين لا يدخل في ضماني حتى استوفيه منه. طيب، إذا اشتريت ثمرا على نخل، فالثمر من ضمان من؟ من ضمان الفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهل يجوز أن أبيعه بفائدة؟ نقول: ظاهر الحديث لا، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، أنه لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بربح، بغير ربح يجوز، لأن قبض الثمرة بالتخلية، فإذا خلى البائع بينه وبينها فهذا قبض، لكن الشارع جعلها من ضمان من؟ من ضمان البائع. فإذا بعتها بربح فقد ربحت فيما لم أضمن، فيكون ذلك حراما، وهو إحدى القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب، مفهوم هذا؟ طيب، استأجرت من شخص بيتا لمدة سنة بـ1000 ريال، فهل يجوز أن أوجره بربح بـ1100؟ نعم، ما في ضرر أبدا، ظاهر الحديث أنه لا يجوز. هذا غير مضمون، لأنه لو تلفت العين لانفسخت الإجارة. والمضمون هو الذي يضمن في ذمة الضامن بكل حال، وهنا لو تلفت العين لانفسخت الإجارة. ولهذا كان القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر مما استأجر، لأنه إذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن. هكذا الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته وضع الجوارح على أنه لا يجوز الربح فيما استأجره، ولا يجوز الربح في بيع الثمرة على رؤوس النخل لأنها في غير ضمانه، وذكر فيها وجهين. أما المذهب في المسألتين فيجوز الربح، يجوز الربح لأنه كان من ضمان البائع عن الثمرة، كانت من ضمان البائع ولم تدخل في ضمان المشتري لسبب، وهو أن المشتري لا يتكامل انتفاعه بها إلا بأخذها، ففي القبض شيء من النقص. وأما في مسألة الإجارة فيقولون إن الأصل بقاء العين، والأصل أن المنفعة باقية للمستأجر، وهي إذا قدر أنها تلفت فإنه سوف يضمن للمستأجر بقية الأجرة، بقية الأجرة، فهي داخلة في ضمانه إما باستيفاء المنفعة وإما برد إيش؟ برد الأجرة. ولنفرض أنها تهدمت في نصف السنة، لا يمكنك أن تطالب المؤجر فتقول دور لي بيت سكني فيه، لأنه سيقول لك المؤجر أنا لم أؤجرك إلا هذا البيت، وهذا البيت تلف جاءه المطر وهدمه، لكن له ما بقي من الأجرة بقسط، فإذا انهدم في نصف السنة كم يستحق؟ نصف الأجرة. إذن فالواقع أنه وإن لم يكن في ضمانه من حيث استيفاء المنفعة فهو في ضمانه من حيث رد باقي الأجرة. ولهذا نقول إن القول الراجح في المسألتين جواز الربح لأنه لا ينطبق عليه الحديث، فهو مضمون بكل حال. الثمرة إذا ضمنها البائع فسوف يرد لي قيمة الثمرة، فسوف يرد لي قيمة الثمرة، فهي وإن لم تكن في ضماني بل في ضمان البائع، لكن إذا فاتتني الثمرة سيأتيني ثمنها، سيأتيني ثمنها، فهي في الحقيقة داخلة في ضماني. على كل حال المشهور من المذهب أنه يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بأكثر مما اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه، ويجوز تأجير العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه لأن ضمانها على المؤجر. طيب، قال ولا بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك أيضا لا يجوز، والمراد إذا كان معينا، إذا كان معينا، أما إذا كان موصوفا فلا بأس به كما سنذكره. إذا كان معينا بيع ما ليس عندي يشمل أمرين، الأمر الأول أن أبيع ملك زيد لأذهب فأشتريه فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنني ربما أذهب إلى زيد لأشتريه فأعطيه من بعته عليه فيأبى زيد أن يبيع، فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل، قل لا. طيب، مثال ذلك، جاءني رجل فقال وجدت لفلان سيارة من أحسن ما يكون من السيارات، طيبة، ليت لي مثلها، قلت أنا أبيع عليك هذه السيارة، سيارة فلان. قال طيب تعال، كم؟ قلت أبيع عليك بأربعين ألف. قال قبل يجوز ولا لا؟ ها؟ ما يجوز. صح. لماذا؟ لأن صاحب السيارة قد يبيع وقد لا يبيع، فتقع في مشكلة مع الذي اشتريت، مع الذي اشتراها منه، فلا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الشيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه، ملك لك لكن لا تقدر عليه، مثل أن يكون قد استولى عليه ظالم لا تقدر على تخليصه منه، أو يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا، فهذا لا يجوز بيعه، ولا بيع ما ليس عندك. الصورة الثالثة أن يبيع الديون في ذمم الناس، والله أنا أطلب فلان 100 صاع بر أبيعها لك، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. أولا لأنها لم تدخل في ضمانك كما سبق، والثاني إن هذا المشتري لن يشتريها بثمن المثل. إذا قدرنا إن صاع البر يساوي درهما، فأنت إذا بعت عليه 100 صاع لن يشتريها ب100 درهم، أليس كذلك؟ طيب سيشتريها مثلا ب90 درهما ولا لا؟ وحينئذ فإن قدر على شرائها على أخذها من المدين فهو غانم، فهو غانم لأنه أخذ ما يساوي 100 ب90، وإن عجز فهو غارم لأنه بدأ 90 ريال درهم وقد تذهب عليه. كم صورة لكنا الآن؟ 3 صور: أن يبيع ملك غيره المعين، أن يبيع ما ليس عنده مما لا يمكن وهو ملكه لكن لا يمكن لا يقدر عليه. الثالث أن يبيع الديون في ذمم الناس لأن هذه ليست عنده. طيب فإن قال قائل أتجيزون أن يبيع الإنسان الدين على من هو عليه؟ فالجواب نعم، لكن بشرط أن لا يربح، أن لا يربح، فإن ربح دخل في الجملة الأولى من الحديث وهي ربح ما لم يضمن، دخل في ربح ما لم يضمن. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. فإذا جاء المدين وقال أنا عندي لك 100 صاع بر والآن البر ما عندي شيء سأعوضك عنه، قال طيب عوضني عنه، كان بعطيك 100 درهم لأن الصاع الآن يساوي 100 درهم، يساوي درهم. فقال الدائن لا بل أعطني 110. أجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه ربح فيما لم يضمن، لم يدخل في ضمانك حتى الآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. طيب إذا قال أعطيك عنها 100 هي تساوي 100، ذكرنا قبل قليل تساوي 100، يجوز؟ يجوز لأنه ما ربح عنه. طيب إذا قال أعطيك عنها 90 يجوز؟ هو خريص نعم يجوز، يجوز لأنه إذا جاء إذا جاز بنفس القيمة فمن باب أولى أن يجوز بأقل، كما لو قال أعطني بدل 100 صاع 90 صاع أليس يجوز؟ طيب إذن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها المراد نفي الزيادة لا نفي النقص، فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرا، أو أخذها بالمثل فهو عدل، أو أخذها بالزيادة فهو حرام لا يجوز. طيب، هل يشترط في هذه الحال أن لا يتفرق وبينهما شيء؟ يعني هو بذمته 100 صاع بر ولم يكن عنده شيء فاشتراها 100 درهم، هل يشترط أن لا نتفرق حتى أستلم 100 درهم أو لا يشترط؟ ها؟ طيب، الذين يقولون يشترط سيستدلون بحديث ابن عمر لا ما نتفرق وبينكما شيء، والذين يقولون لا يشترط بماذا يستدلون؟ نعم،
فكما لو أعطاه نصف قيمة نصف الدين يجوز أن يعطيها نصف قيمة
مو بعض، لأنه إذا أعطاه نصف الدين ما في عوض. نعم
شيخ، هذه يشترط إذا كانت الدنانير يعني هو سأل عن الدنانير عن شيء معين قال نشتري الدنانير 100 دراهم والدراهم فصل فيها رجل، فإذا كان يعني إذا تفرق فيهما شيء ما صار يبيع، وإذا تفرق فيهما شيء يعني حرم. أما هذا إذا باع إيش اسمه هذا إذا باع بر بدراهم يختلف لا إذا اختلفت الأنواع نبع صدرني
أنت أصبت في قلبك ولم تحسن التعبير بلسانك. وش وضح وضح
شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن عمر قال نبيع
الدراهم بالدنانير بالدراهم فنأخذ الدنانير،
نأخذ عنها الدنانير، وما صار الآن باع الإبل باع الدنانير لما أراد أن يبيع باع الدنانير، والآن بعنا البر بالدنانير، يعني صار مثل إنسان أخذ يعني واحد عنده دراهم واحد عنده بر فعليه هذه 100 بمئة هذه اللي جسمه 100 صاع ب100 ريال، قال له عندي 50، قال له خذ 50 وأجيب لك 50 غدا أو بعد غد،
يجوز
ما في ربا يجوز.
طيب،
لأن اختلفت الأنواع.
زين، ولو باع 5 دنانير 50 درهم
ما يجوز إذا كان يعني إذا كان ليس
يدبير. إذا نقول كأن عبد الرحمن بن داود يقول لا يصح الاستدلال بحديث ابن عمر على اشتراط القبض، لأن حديث ابن عمر إنما هو في بيع دراهم بدنانير، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقارب، لكن بيع دراهم ببر لا يشترط فيه التقارب. وعلى هذا فلو قال بعتك 100 صاع ب100 درهم لم يشترط القبض، الذي يشترط ايش؟ ان يكون بسعر يومي حتى لا يربح فيما لم يضمن، واما القبض فليس بشرط، وحينئذ نحول البر الى ايش؟ الى دراهم. طيب، لو قال انا ليس عندي بر لكن عندي شعير، انا رجل مزارع البر ما عندي شعير لكن عندي شعير بعطيك بدل البر شعيرا، هنا يشترط الشرطان اللذان في حديث ابن عمر، وهما ان يكون بسعر اليوم والتقابض. فيقال مثلا اذا كان السعر ان صاعا من البر بصاعين من الشعير فاعطه بدل 100 صاع كم؟ 200، ولا تأخذ أكثر من 200، ولا تتفرقا بينكما شيء، لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض. واضح الآن؟ طيب، إلا مختلفان. طيب، لأن كل طعام لأن كل واحد منهما طعام مقيم، هما القاعدة أنهما إذا اشتركا في العلة بأن كان كل منهما وكيلا أو موزولا أو نقدا على القول بأن العلة نقدية فإنه لا بد من التقاضي. نمر علينا القاعدة هذه. طيب هذه أربعة أنواع من البيوع. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في النهي عن هذه البيوع؟ لأننا نعلم أن الأصل في المعاملات الحل، فكل من ادعى تحريم معاملة طولب بالدليل، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع، فكل من ادعى مشروعية شيء على وجه العبادة قلنا له هذا الدليل. فهنا نقول ما هي الحكمة لنعرف سمو هذه الشريعة وأنها لا تضيق على معتنقيها وإنما توجه المعتنقين؟ قلنا لأنها تشتمل على مفاسد. أما الأول السلف والبيع فإنها تشتمل على ربا، قلنا لا تشتمل على ربا، إما تحقيقا وإما ظنا، إما تحقيقا وإما ظنا، ومعلوم أن الربا محرم. وثانيا لأنها تخرج العقود عن مقصودها الشرعي، فالمقصود بالسلف الإرفاق والإحسان، وإذا انتقل إلى معاوضة خرج عن موضوع الشرعي. ولذلك لو بعت عليك درهما بدرهم إلى أجل ما تطنيه إلا بعد يومين ثلاثة يجوز ولا لا؟ بعتك درهم بدرهم لكن ما أعطيك درهم إلا بعد يومين، ولا أقرضتك درهما ولم توفني إلا بعد يومين جاز. ليش؟ لأن المقصود الإرفاق ليس المعاوضة. طيب شرطان في بيع، العلة في ذلك أنه يؤدي إلى التنازل والفوضى أو الربا، إن تضمن الوقوع في الربا بواسطة الشرطين. بيع ما لم يضمن كذلك يؤدي إلى النزاع وعدم التمكين من التسليم، وربما يؤدي إلى الحسد والبغضاء. إذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك بل هو في ضمانه، ربما يكون في قلبه حسد، والحسد كالنار إذا ولعت أحرقت ما ولعت به. إذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فإن هذا والعياذ بالله ينمو. قد تحسد إنسان في بيع من البيوع، يتطور هذا إلى أن تحسده في كل شيء، تحسده على عافيته، على صحته، على أولاده، على أهله، على بيته، على علمه، على ماله. فالمهم أن هذا لما كان يؤدي إلى العداوة والبغضة وعدم التمكين من التسليم والحسد منعه الشرع. طيب بيع ما ليس عندك ضاح، لأنه يتضمن الغرر والجهالة، وكل شيء يتضمن الغرر والجهالة فهو من الميسر الذي يريد به الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ونأخذ من عموم العلل هذه أن الشرع يريد منا أن يريد منا الاتزان في البيع والشراء، الاتزان في البيع والشراء، حتى نبيع بيعا هادئا ليس فيه جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضاء، وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة.